السلام عليكم ورحمة الله. عناوين النشرة: بابا الفاتيكان سيستقيل نهاية الشهر الحالي لأسباب صحية. المسلحون يعتدون على كنيسة مارمارون في براد سوريا. دفعة جديدة من المساعدات الإيرانية للنازحين السوريين في لبنان. اللجنة الفرعية تقفل باب المقترحات والتعديلات الانتخابية. أهلا بكم. حدد البابا بنديكتوس السادس عشر موعدا لاستقالته من منصبه في 28 من الجاري، وفي كلمة له أمام مجمع الكرادلة أرجع البابا أسباب استقالته إلى التقدم بالعمر وعدم قدرته على مواصلة أداء مهامه. وقال متحدث باسم الفاتيكان إن بابا جديدا سينتخب على الأرجح بحلول نهاية شهر آذار مارس المقبل.
ما كان تخمينا منذ أيام حول احتمال تقديم البابا بنديكتوس السادس عشر استقالته أصبح اليوم مؤكدا وبشكل رسمي في 28 من الشهر الحالي، على أن يبقى ممارسا مهامه حتى اختيار خلف له.
استدعيتكم إلى هذا المجمع الكنسي لإبلاغكم قرارا بالغ الأهمية بالنسبة إلى مسيرة الكنيسة. بعد أن فحصت تكرارا ضميري أمام الله وصلت إلى قناعة مفادها أن قواي نظرا إلى عمري المتقدم لم تعد تناسب المهام الدقيقة التي يتطلبها موقع البابا. أنا مدرك تماما أن كرسي روما ونظرا إلى طبيعته الروحية الأساسية يحتاج إلى متابعة ليس فقط عبر الكلام والنوايا الطيبة بل أيضا عبر الصلاة والألم. ومع إدراك التام بأهمية القرار وبكامل حريتي أعلن أنني أستقيل من مهام اعتبارا من 28 من شهر شباط 2013، ويجب بالتالي عقد مجمع انتخابي للكرادلة لانتخاب بابا جديد.
ولكن إعلان البابا نيته المؤكدة للاستقالة في 28 من الجاري لم يكن وليد اللحظة، بعدما مهد لهذا الأمر مرات عدة منذ توليه كرسي الفاتيكان في 19 من نيسان أبريل 2005. وفي طياتي بعض الكتابات الخاصة قال البابا إنه لن يتردد في تقديم الاستقالة بإرادته إذا أحس أنه لم يعد قادرا جسديا وروحيا ونفسيا على إدارة الكنيسة الكاثوليكية. وفي العام 2011 نقل بعض الصحفيين البارزين في إيطاليا أن البابا سيقدم استقالته بعد أن يتم 85 من العمر من دون أن يشير إلى دوافع ذلك. ولم تجر العادة على أن يقدم البابا استقالته طوعا، بل إنه يبقى على الكرسي حتى الممات، كما حصل مع البابا الراحل يوحنا بولس الثاني الذي عانى فترة طويلة من المرض وبقي خلالها في منصب البابوية.
ومعنا الأب عبدو أبو الكسم مدير المركز الكاثوليكي للإعلام. سيادة الأب، خطوة قد تكون غير مسبوقة أقدم عليها البابا بنديكتوس السادس عشر، ما دلالات هذه الخطوة وتأثيراتها على الكنيسة وعلى أبنائها؟
أولا الدلالات على هذه الخطوة تدل على أن قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر ورجل جريء وقوي وصادق مع نفسه كنيسة كما يجب نفسيا وجسديا وعقليا، فأنا سأقدم استقالتي. وهذا ما قام به اليوم وفاجأ به الجميع على حد سواء إن كان في لبنان أو في حاضرة الفاتيكان. أما التداعيات، لا تداعيات، يعني الكنيسة كما تعلمين وكما يعلم الجميع هي مؤسسة وهي جماعة مؤمنين ولها القوانين ومجامعها ودوائرها، والعمل كما يسير كما يجب أن يكون. ومع اختيار البابا الجديد قد يكون هناك أكبر في إدارة المجامع، وقد يكون هناك أيضا يعني رجل على مستوى المرحلة والتحديات كما قال قدسته في استقالته، قال هناك تحديات كبيرة وأنا أترك مجال لسواي لكي يقوم بهذه المهمة وهذه الخدمة.
من هو المرشح إذن لخلافة البابا بنديكتوس السادس عشر؟
لا مرشحين في لخلافة قداسة الحبل الأعظم. المجمع، مجمع الكرادلة، هو من يختار من بينه وبعد الصلاة وبعد استلهام الروح القدس ينتخب بين أعضائه ممن يحق لهم أن ينتخبوا، يعني من هم تحت سن الثمانين هم يعني يصوتون ينتخبون وينتخبون، يختار من بينهم واحدا للخدمة. فإذن لا هناك مرشحين ولا ترشيحات ولا مجال لأن يكون هناك،
ولكن هناك اختيار من الكرادلة كما ذكرت سيادة الأب. هل الكاردينال الراعي هو من بين من يمكن أن يكون البابا الجديد؟
الكاردينال الراعي هو كاردينال في الكنيسة الكاثوليكية، وهو يحق له أن يصوت لانتخاب البابا ويحق له أن ينتخب مثله كسائر الكرادلة.
نعم. أشكرك جزيل الشكر الأب عبدو أبو كسم مدير المركز الكاثوليكي للأعلام، كنت معنا طبعا من بيروت. إلى سوريا، حيث ذكرت صحيفة الوطن أن مسلحين اقتحموا قرية براد الأثرية في محافظة حلب وعاثوا فسادا في كنيسة مار مارون. وأكدت الصحيفة أن جماعات مسلحة دخلت إلى الكنيسة وقامت بتحطيم نوافذها وأثاثها، إضافة إلى سرقة محتوياتها قبل تدنيس الرموز المسيحي. قال رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب إنه لا مانع لديه من الاستمرار في السعي من أجل منع سوريا من الدمار بحسب تعبيره. وأضاف الخطيب بأن النظام السوري لم يعطي أي رد واضح على مبادرته للحوار، معتبرا أن هناك محاولة لزعزعة المعارضة، لافتا إلى أن كل ما يصدر داخل المعارضة السورية من مواقف متباينة أمر طبيعي كما قال. نظمت السفارة الإيرانية في دمشق حفل استقبال لمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران بحضور شخصيات سورية رسمية ومعارضة، إضافة إلى ممثلين عن الفصائل الفلسطينية في سوريا.
تحت عنوان الحق منتصر وما دمنا في طريق الحق فنحن منتصرون، أقيم احتفال كبير في السفارة الإيرانية في دمشق بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وذلك بحضور رسمي وشعبي سوري وفلسطيني. وعبر المسؤولون في الاحتفال عن إيمانهم بقدرة المقاومة وفي مقدمتها سوريا وإيران على مواجهة مؤامرات الاستكبار العالمي وعلى تحقيق الانتصار.
إنما فعله الغرب بسوريا وإيران بمنع التكنولوجيا عن هذين البلدين، لو سألتم الغرب لماذا منعتم ذلك عن سوريا وعن الجمهورية الإسلامية سيقولون لكم بكل قهر إنهما البلدان اللذان لم يخضعا لشروطنا الغربية.
العلاقات الإيرانية السورية معروف للجميع، هي علاقات فوق استراتيجية، يعني صار علاقات عضوية. يعني بهذا السبب وقفنا إلى جانب سوريا بكل ما يلزم بها، خاصة في مجال السياسية والاقتصادية.
كما عبر المسؤولون السوريون عن تقديرهم للدعم الإيراني الاقتصادي والسياسي والذي ساعد الشعب السوري على مواجهة العقوبات الاقتصادية ومواجهة المؤامرة السياسية.
إيران داعمة لكل الخطوات وهي إلى جانبية في كل ما قطعناه، سواء كان على مستوى المحافل الدولية وعلى مستوى العلاقات السورية من خلال ما قدمته من دعم ومبادرات في إطار الحوار السوري.
وحضر الحفل أيضا شخصيات من أركان المعارضة الداخلية.
العدو الرئيسي لأمتنا هو العدو الصهيوني، ونحن كل من يلتقي ضد العدو الصهيوني هو صديق لنا.
وبهذه المناسبة أكد الأمين العام للجبهة الشعبية القيادة العامة أحمد جبريل إن اللجان الشعبية الفلسطينية تعطي فرصة للفصائل في القاهرة لإخراج المسلحين من مخيم اليرموك، وإلا فإن هناك خيارات عسكرية.
عندما نشعر أننا أن هؤلاء قد وصلوا إلى الطريق المسدود في إخراج هؤلاء المسلحين بالطرق السلمية، عندما يقفوا عاجزين تأكد نحن سنحرر هذا المخيم.
يذكر أن لجنة المتابعة المنبثقة عن مؤتمر طهران للحوار الوطني السوري والذي عقد تحت عنوان لا للعنف نعم للديمقراطية تحضر لمؤتمر ثان في دمشق. العلاقة السورية الإيرانية تزداد متانة، فالأزمات لا تكشف معادن الرجال فقط بل معادن الدول أيضا. أنس أزرق، قناة المنار، دمشق.
وفي بيروت سلم السفير الإيراني في لبنان غضاف فاروق أبادي رئيس الهيئة العليا للإغاثة العميد إبراهيم بشير الدفعة الثانية من المساعدات العينية الموجهة إلى النازحين السوريين والفلسطينيين. وفي الإطار دعوة من أبادي إبعاد التدخل الخارجي عن جهود الحوار بين النظام والمعارضة في سوريا.
20,000 مساعدة عينية هي الدفعة الثانية التي تقدمت بها الجمهورية الإسلامية في إيران إلى النازحين السوريين والفلسطينيين الذين اضطرتهم الظروف القاهرة إلى مغادرة الأراضي السورية. وسلم السفير الإيراني في لبنان غدا فاروق أبادي المساعدات إلى الحكومة اللبنانية ممثلة برئيس الهيئة العليا للإغاثة العميد إبراهيم بشير. وفي كلمة له أكد أبادي وقوف إيران إلى جانب سوريا المقاومة.
نأمل بجهود كافة القوى المحبة لسوريا ولشعبها ولدورها الاستراتيجي والأساس في جبهة المقاومة ضد العدو الصهيوني. نتمنى أن تصل هذه الجهود لخاتمة طيبة تنهي دوامة العنف المستمرة من خلال حوار جاد ومباشر وبعيدا عن أي تدخل خارجي بين الحكومة السورية والمعارضة.
من جهته شكر بشير للجمهورية الإسلامية المساعدات التي تقدمها متحدثا عن شروط ومعايير تحكم توزيعها على النازحين.
أول شيء توزيعها على النازحين القادمين من سوريا يكونوا من أصل سوري وفلسطيني، يعني على السوريين والفلسطينيين. ثاني شيء توزيعها على النازحين اللي ما مسجدين نهائيا عند أي منظمة أو جمعية خيرية. شكرنا للجمهورية الإسلامية الإيرانية ولسعادة السفير، نتمنى دوام واستمرار التعاون والتنسيق بيناتنا مع بعضنا مشان مصلحة العامة للبلدين.
وقد بادرت إيران إلى تأمين هذه المساعدات من منطلق إنساني بحت، واضعة إياها بتصرف الحكومة اللبنانية كي تشمل جميع فئات النازحين.
ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان القاضي صقر صقر على 34 شخصا في حادثة عرسال الأخيرة بجرم قتل ضابط ومساعده ومحاولة قتل آخرين وسلبهم آليات عسكرية وحرقها والتعدي على الجيش سندا إلى مواد تصل عقوبتها إلى الإعدام، وأحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول للتحقيق معهم. ومن بين المدعى عليهم موقوفان و25 شخصا معروفة هوياتهم فيما يجري العمل على كشف هوية الآخرين، كما طلب القاضي صقر الاستماع إلى إفادة رئيس بلدية عرسال علي الحجيري بصفة شاهد. رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان جدد إدانته للاعتداء على الجيش اللبناني في عرسال واعتبره غير مقبول مهما تكن المبررات. وخلال استقبال وفدا من عائلة الرقيب الشهيد إبراهيم زهرمان يرافقه نائبا حزب المستقبل خالد زهرمان ونضال طعمي، شدد الرئيس سليمان على أن العدالة ستأخذ مجراها حتى النهاية إحقاقا للحق ووفاء لدماء الشهداء. كذلك اطلع سليمان من وزير الداخلية والبلديات مروان شربل على المعلومات والمعطيات المتوافرة في قضية عرسال، إضافة إلى الشأن الانتخابي لجهة القانون العتيد والترتيبات والتحضيرات العملانية للوزارة. ومن زوار قصر بعبدة النائب السابق إسماعيل سكري ومجلس نقابة أطباء الأسنان. رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط اعتبر أن ما يحكى عن حصار لبلدة عرسال سببه بعض من أسماهم بصغار الكتبة والنواب وأبنائهم الذين يستفيدون من الفراغ وشيء من الضياع في تيار المستقبل وهم عينهم على السراي الكبير ورئاسة الحكومة. ورفض جنبلاط في حديثه الأسبوعي لجريدة الأنباء تصوير منطقة عرسال على أنها بؤرة محاصرة من الجيش اللبناني لأنه ليس في موقع محاصرة البلدات والقرى اللبنانية بل يتولى مهمة حمايتها وتأمين الاستقرار فيها. وإذ أكد جنبلاط أن الجيش فوق كل هذه السلوكيات السياسية المنحرفة ودوره محل إجماع وطني، فإنه دعا جميع اللبنانيين إلى تحصينه والالتفاف حوله وإبعاده عن التجاذبات السياسية الضيقة والخلافات الفئوية. وحول زيارة الكاردينال بشار الراعي إلى دمشق، قال جنبلاط إنها جاءت فوق كل التجاذبات وفي أوج العاصفة والحرب، لتبعث برسالة أمل للمسيحيين في سوريا ولتؤكد ضرورة حماية التنوع المشرقي. تتابع اللجنة النيابية الخاصة بقانون الانتخابات اجتماعاتها بعد ظهر اليوم، بعد أن عقدت جلسة صباحية استكمل فيها البحث باقتراح النائب أكرم شيب. وفي جلسة اليوم اقترح شيب أن تزاد الدوائر إلى 16 بدلا من 13 على أساس الأكثري والنسبي. كما ناقشت اللجنة اقتراح النائب علي بزي القائم على المناصفة بين الأكثر والنسبي، فيما قال رئيس اللجنة النائب روبير غانم إن المهلة الأخيرة لتقديم الاقتراحات والتعديلات على القوانين ستكون يوم غد الثلاثاء. وقع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على طلبات وزارتي الداخلية والدفاع للحصول على داتا الاتصالات وأحالها إلى وزير الاتصالات أولى صحناوي. إلى ذلك اطلع رئيس ميقاتي من وزير الخارجية عدنان منصور على سير العمل في وزارته، وعرض التطورات المحلية والإقليمية مع كل من سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان وسفير إيطاليا، ومن زوار ميقاتي النائب السابق جهاد الصمد والرئيس العام للرهبانية المارونية الأباتي طنوس نعمي ووفد من روابط مخاتير لبنان. توفي عنصر من قوى الأمن الداخلي في حادث سير على طريق الدورة بعدما انحرفت الشاحنة التي يقودها عن مسارها وانقلبت على سطحها. وقد تسبب انقلاب شاحنة السوق التي كانت تنقل سجناء من طرابلس إلى قصر العدل في بيروت بزحمة سير خانقة في المنطقة، إضافة إلى جرح عدد من السجناء. وفور حصول الحادث حضر إلى المكان مساعد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي داني السعني وفتح تحقيقا في الحادث. أعلن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وهو حزب الرئيس التونسي المنصف المرزوقي تجميد قرار سحب وزرائه من الحكومة. وقال أمين عام الحزب محمد عبو إن قرار التجميد مشروط باستبدال الوزراء في الحقائب الأساسية خلال أسبوع واحد، وإلا فإن الحزب سينسحب من الحكومة بشكل نهائي. قبل عامين في مثل هذا اليوم حققت الثورة المصرية أحد أبرز مطالبها، حين أعلن نائب الرئيس المصري آنذاك اللواء عمر سليمان تنحي الرئيس حسني مبارك عن السلطة.
حانت اللحظة المنتظرة في أرض الكنانة لتعلن الثورة انتصارها في 11 من شباط فبراير عام 2011. في ذلك اليوم حفر تاريخ مصر الحديث بدماء شهداء الثورة، وأثمر الغضب الشعبي المتفجر بإسقاط الرئيس المصري حسني مبارك الذي حكم البلاد طوال 3 عقود.
أيها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد.
هي لحظة الانتصار، الشارع المصري يغلي فرحا ورضا بما جنته ثورته الشعبية التي دامت 18 يوما ودفع ثمنها دما، أيام تدحرجت خلالها كرة الغضب الشعبي بفعل قمع القوى الأمنية للتظاهرات الشعبية منذ اليوم الأول لخروجها إلى الشارع حتى يوم الذروة، يوم الزحف الشعبي إلى القصر الجمهوري، حينها ازداد التمسك الشعبي بمطلب محاكمة الرئيس وعدد من رموز حكمه بتهمة قتل المتظاهرين عمدا، خصوصا في واقعة ماسبيرو وكذلك في واقعة الجمل الشهيرة التي كان أبطالها بلطجية النظام. ومنذ ذلك الحين لم يهدأ الشارع حتى بعد أن حكمت المحكمة بسجن الرئيس المخلوع في حكم لا يزال تحت مجهر المحاكم.
دوى انفجار فجر اليوم في مدينة غاو شمال مالي التي تتعرض منذ يوم الجمعة الماضي لسلسلة هجمات يشنها المتمردون. يأتي هذا في وقت تحقق القوات الفرنسية والمالية تقدما ميدانيا على المسلحين في مناطق شمال البلاد.
على هذه الوتيرة التصعيدية تتواصل المعارك في شمال مالي. مدينة جاو الرئيسية تشهد اشتباكات عنيفة بين المسلحين من جهة والجيشين المالي والفرنسي من جهة ثانية.
كان المسلحون هناك، لا نعرف بالتحديد عددهم، نحن بصدد التعامل معهم. طلبنا تعزيزات وهي في طريقها إلينا. إذا رأيت أحدا من الحركات الجهادية في منزلي سأقطع حنجرته.
لا يسهل هنا التعاطي مع المجموعات المسلحة التي تحصنت بشكل كبير في المنطقة واتخذت منها مراكز لتنفيذ هجماتها الانتحارية. فعلى مدى الأيام الثلاثة الماضية شن المسلحون هجمات مركزة ضد الجنود الماليين والفرنسيين، وآخرها تفجير وقع شمال المدينة من دون أن يسفر عن إصابات.
كان هناك صوت إطلاق نار لحوالي 30 دقيقة أو ساعة، بعدها أتى ومشى إلى الأمام بمفرده وكان مسلحا، والجنود أطلقوا النار عليه لأنه كان يقترب منهم وبعدها فجر نفسه.
ورغم تمكن القوات الفرنسية والمالية من تطهير أجزاء كبيرة في وسط جاو، إلا أن المخاوف من بقاء قناصة في المدينة تعيق تحرك هذه القوات. وتركزت الاشتباكات يوم الأحد وسط جاو قرب مركز الشرطة الرئيسي، وتحصن المسلحون في مبنى مديرية الأمن، وحين وصل جنود ماليون أطلقوا النار باتجاههم. وبعد تبادل كثيف لإطلاق النار تدخل الجيش الفرنسي وتم القضاء على أعداد كبيرة من المسلحين.
انحسرت العاصفة الثلجية التي ضربت شمال شرق الولايات المتحدة منذ مساء يوم الجمعة الماضي، فيما يتوقع وصول عاصفة جديدة اليوم إلى وسط وشمال الولايات المتحدة.
بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها ببطء في شمال شرق الولايات المتحدة بعد العاصفة الثلجية القوية التي امتدت من منطقة البحيرات العظمى إلى الساحل الأمريكي المطل على المحيط الأطلسي. عدد من المواطنين قضوا جراء هذه العاصفة التي تسببت أيضا بقطع التيار الكهربائي عن 350 ألف مسكن، فضلا عن نزول الآلاف إلى الملاجئ. ومع انحسار العاصفة استؤنفت حركة النقل بصورة تدريجية وأعيد التيار الكهربائي إلى بعض المناطق. عمال البلديات من نيويورك إلى بوسطن بذلوا مجهودا كبيرا في المناطق التي هطلت عليها الثلوج لإنقاذ العالقين في سياراتهم. وفي ولاية ماساتشوستس الأكثر تضررا قال مسؤولون أن انقطاع التيار قد يمتد حتى يوم الثلاثاء. ولتسهيل إزالة الثلوج التي بلغت سماكتها رقما قياسيا، أعلن الرئيس باراك أوباما حالة طوارئ في كونكتيكت، وهو ما سمح باستخدام مساعدات فيدرالية في جهود الإنعاش، فيما طلب حاكم الولاية من السكان عدم الخروج من منازلهم. ولجت إلى حد كبير المناطق الساحلية من الأضرار الكارثية على الرغم من تعرضها لموجات قوية وهبوب رياح بقوة الإعصار في ذروة العاصفة. وينتظر أن يشهد وسط وشمال الولايات المتحدة عاصفة جديدة اليوم تتجه من كولورادو في الشمال الشرقي إلى مينيسوتا في الوسط مرورا بساوث داكوتا.
في الختام تذكير بالعناوين: بابا الفاتيكان سيستقيل نهاية الشهر الحالي لأسباب صحية. المسلحون يعتدون على كنيسة مرمرون في براد سوريا. دفعة جديدة من المساعدات الإيرانية للنازحين السوريين في لبنان. اللجنة الفرعية تقفل باب المقترحات والتعديلات الانتخابية غدا. المنار.com.lv. السلام عليكم ورحمة الله.